بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة الحياء منزلة من منازل السائرين السالكين إلى الله تعالى، وهي ترافق السالك في طريقه كله. والحياء كما مر في الدروس الماضيات انطواء في النفس يمنع العبد من ارتكاب الحرام أو المكروه. وقد قسموا الحياء على 10 أوجه، فحياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف، وحياء المستحي من نفسه. وأحسننا من لزمه الأقسام 10 من هذه الأقسام للحياء. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه الصلاة والسلام لما فر هاربا في الجنة. قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. فمن كان قلبه حيا وارتكب جناية، معصية، مخالفة، تجد عنده انطواء في نفسه نتيجة الفعل الذي فعله حياء من حضرة الله تعالى وهيبة له. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. لذلك تجد الصالحين يجتهدون ويجتهدون ويجتهدون في الأعمال الصالحات ويفعلون ما الله به عليم، ثم تجد عندهم حياء من حضرة الله تعالى، يرون في أنفسهم تقصيرا كبيرا. لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا بعد الصلاة أن نستغفر الله حياء من حضرة الله تعالى، لأن هذا العمل الذي فعلناه الصلاة شابه ما شابه من الخواطر ومن الوساوس، وهو لا نراه جديرا بأن يرفع لحضرة الله تعالى ولا أن يكافئ نعم حضرة الله تعالى. فتجد عند الصالحين حياء تقصير. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا لكرمه صلى الله عليه وسلم. وحياء الحشمة كحياء علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. وحياء استحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وفي أثر إن موسى عليه السلام قال: يا رب، إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك. فقال الله تعالى: سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. يعني مرات واحدنا أيها الإخوة من تقصيره مع الله يستحي أن يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب أعطني. بيقول لك كيف بدي أقول له رب العالمين يا رب ارزقني أعطني، شوف أنا شو مساوي. على أن رب العالمين أمرنا أن ندعوه مهما قصر أحدنا، لأن العطاء متناسب معه جل جلاله وليس متناسبا معنا. لكن العبد يجد في نفسه انطواء بأنني مقصر، فكيف أسأله؟ وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن، فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه، فاعتراه روعة وخوف. محبون يعيشون في عالم مختلف عن عالم الناس الذين لم تذق قلوبهم المحبة والحب. فالمحب إذا لقي محبوبه فجأة صدم قلبه بالحياء، احمر وجهه وخجل من نفسه مع أنه محبوبه، لكن يعتري قلبه حياء، ولعله لا يستطيع أن ينظر أو هو لا يستطيع أن ينظر إلى من يحب. فالعبد ولله المثل الأعلى المتصل قلبه بحضرة الله عز وجل إذا جلس ليذكر الله عز وجل وتجلى الله تعالى عليه بأنسه وتجلى الله تعالى عليه بنوره تجد قلبه يرتعش هيبة ومحبة، حياء المحبة. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. كلما زاد في الطاعات يزداد في الحياء، كلما ازداد في الطاعات يزداد في الحياء. الآن بإمكانكم يا أخوان أن تفكروا بأن الذين يسيئون الأدب مع حضرة الله تعالى، بأن الذين يرتكبون الموبقات ورب العالمين يراهم، ما حال قلوبهم؟ بلا ريب بأنها ميتة، لا تشعر شيئا ولا تفهم شيئا ولا تعي عن حضرة الله تعالى شيئا. لأنه كيف إذا كان العابدون كلما ازدادوا عبادة ازدادوا حياء من الله، فكيف هذا يكثر من المعاصي ثم تراه متجرئا على الله؟ يعني أنت تستغرب أحيانا بأن إنسانا يأكل كمية كبيرة من الطعام، قل كيف هاد يأكل هذه الكمية الكبيرة؟ كمية كبيرة مفرطة. كان لنا قريبة أصيبت باعتلال في عصب مسؤول عن مسألة الشبع. أنت عندما تأكل تتمدد عضلات المعدة فترسل تنبيهات للدماغ بأنها امتلأت، لكن أحيانا نسأل الله السلامة وفي حالات نادرة هذا العصب أو هذه الأعصاب تتأثر. فالآن هذا المريض يأكل ويأكل ويأكل وتتمدد معدته وهو لا يشعر، ما في تنبيه لدماغه بأن المعدة امتلأت. من الممكن أن يقتل نفسه. لذلك هؤلاء المرضى نسأل الله السلامة يضعون أمامهم كمية من الطعام محدودة، تتناسب مع يعني حاجتهم، حتى إذا انتهت يتوقف. أنت بيكون أمامك يعني سفرة كبيرة، لكنك تأكل حتى إذا شعرت بامتلاء المعدة توقفت. لكن هؤلاء المرضى لأنهم تلفت هذه الأعصاب المعنية بهذا الأمر يأكلون. فأحيانا أنت إذا شاهدت مريضا تعجب كيف يأكل هذه الكمية، هذا ليس لأنه بطل لكن لأنه مريض، وإلا الإنسان السليم لا يفعل. إذا رأيت إنسانا يتمادى في المعاصي ويتمادى في التجرؤ على حضرة الله تعالى، هذا ليس دليل سلامة ولكنه دليل مرض في القلب وموت فيه، حياء العبودية. أما من يعبدون الله عز وجل فتجدهم كلما ازدادوا عبادة ازدادوا حياء. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. تراقبون بأن إنسانا ثري يستحي أن يعطي فقيرا 10,000 ليرة، يستحي ويقول لك يا أخي ما بليق والله أنا خجلان من حالي. يستحي أن يعطي 100,000 ليرة يقول لك أنا خجلان من حالي، لأنه عنده من شرف النفس وعزتها ما يحمله أن يكون بذله كبيرا. وأما الحياء الأخير فهو حياء المرء من نفسه، فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. طالب الأول إذا جاب 95% تلاقي يعني هو محرج، ما بده حدا يسأله إنه قديش أنا مجمع. حتى إذا قال لك يعني إذا سألته يقولها مطرق الرأس، لأنه هو نفسه عزيزة رتبتها عالية فيستحي من أقل تقصير. أما الطالب الكسلان إذا جاب 55 يكون طاير عقله، 55 يا أخي، ويمكن بيعمل حفلة بيعزم رفقاته إنه الحمد لله جاب 55، لأنه طول وقته حاسب. النفس الرفيعة يستحي صاحبها من نفسه، بس النفس الدنية الهينة يرضى بأقل خير. فهذه هي أقسام الحياء العشرة. فإن اجتهد الواحد فينا وراقب هذه العشرة واجتهد في أن ينميها فهو زيادة رفعة في هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وإن أهل المعاصي يريدون أن يريقوا هذا الحياء من وجوه الناس وقلوبهم، لذلك بيقول لك يا أخي ليش مستحي أنت، ليش مستحي يعني اشراب هذا الخمر، شو عم تساوي أنت، خطأ، ما عم تأذي حدا، المهم أنت ما عم تأذي حدا، اشراب خمر ما في مشكلة، ليش مستحي تحكي مع هذه البنت، شو مالك رجال يا رجل، كل الناس تحكي مع البنات، روح احكي أنت مع بنت، ليش مستحي تأخذ رشوة، مو رشوة يا أخي هذه هي تيسير مصلحة، خدها. ليش يا أخي أنت مستحي أنك تخالف أباك أو تخالف أمك، خلاص أنت صرت رجل روح تصرف شو ما بدك، ما ترد لا على أبوك ولا على أمك. فأهل الشهوات يجتهدون في أن يريقوا حياء العبد، لكن السالكون إلى الله عز وجل بكثرة ذكرهم لله تعالى وبمصاحبتهم لأهل الحياء وبمصاحبتهم لأهل الفضل يعززون عندهم هذا الحياء، تزداد رفعتهم عند الله عز وجل. قال صاحب المنازل: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص. الحياء من أول مدارج أهل الخصوص. إذا شعر أحد منا بأن الحياء في قلبه كبير من حضرة الله تعالى، بأن الحياء في قلبه كبير من حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الحياء في قلبه كبير من الصالحين، بأن الحياء في قلبه كبير من نفسه، يستحي من نفسه، فليعلم بأنه سلك في مسالك أهل الخصوص. والحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. تعظم الله وتحب الله فتستحي منه، أو من مشاهدة النعم ورؤية التقصير. تفكر في نعم الله عليك الكبيرات، وبتتفكر قديش أنت تقصر مع حضرة الله تعالى، فيتولد الحياء. أو من شعور القلب بما يستحيا منه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة تسمى الحياء. وإنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحيا منه. وأول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم، وعليه بناء سلوكهم. لذلك كل طرق التربية الروحية تعزز عندك، تطلب إليك وظيفة من ذكر الله. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يكون لك ورد من الذكر، تطيله شيئا فشيئا إلى أن يصير الذكر غالبا عليك، إلى أن تصير مستحضرا ذكر الله تعالى في كل حركاتك وسكناتك. تذكر الله فتذكر مراقبته لك، تذكر الله فتذكر بصره معك، تذكر الله فتذكر سمعه لك. من أجل هذا ينضبط اللسان، من أجل هذا ينضبط السمع، من أجل هذا ينضبط البصر، من أجل هذا تنضبط المال، من أجل هذا ينضبط الكلام. وتذكرون بأن الإمام الجنيد قال له خاله في بداية الطريق: يا ولدي قل في كل يوم 3 مرات: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي. فجعل يكررها. بعد حين قال: يا ولدي قلها في كل يوم 10 مرات: الله معي، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. بعد سنة قال له: يا ولدي إذا كان الله معك والله ناظر إليك والله يراك، فكيف تعصيه؟ فأول سلوك، أول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه وتعالى حاضرا معهم، وعليه بناء سلوكهم. من أجل هذا يجتهدون في الطاعات، من أجل هذا يجتهدون في اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل هذا يبتعدون عن المعاصي، لأن الله معهم. قالوا: والحياء على 3 درجات. الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه إلى تحمل الطاعات، ويحمله على استقباح الجناية، ويسكته عن الشكوى. مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده، فإنه يكون نشيطا محتملا لأعباء العمل، ولا سيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده، بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده. هلا في كثير شباب يعملون في شركات، في محلات، لما بيكون المعلم قاعد وعم يتطلع بتلاقي يعني هذا العامل يجتهد في العمل، لأن صاحب العمل يراه، خصوصي إذا كان صاحب العمل كريم، صاحب العمل يحسن إلى هذا العامل. فالعامل إذا كان يعلم رؤية صاحب العمل له، رؤية سيده له، تجده يجتهد. بعض العمال إذا غاب صاحب العمل يقصر كثيرا. فلا ولله المثل الأعلى، أول درجة من درجات الحياء، حياء من علم بنظر الحق إليه، فيستحي بتلاقي لذلك يسرع في الأعمال الخيرة ويستقبح الأعمال السيئة ويبتعد عنها. الدرجة الثانية، هذه أعلى، حياء يتولد من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله. الأولى أن تعلم بأن الله يراك، اللي أعلى منا هناك أناس قلوبهم متحققة بأن الله معهم معية خاصة. فإن المعية نوعان، عامة وخاصة، والعامة هي معية العلم والإحاطة، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه، معكم بقضائه وقدره، وقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الله يقول هو معهم، معهم بعلمه، لذلك ديروا بالكم إذا كنتوا ثلاثة الله معكم، ما تتكلموا إلا بما يرضي الله، لا تعملوا إلا ما يرضي الله. إذا كنتوا خمسة الله معكم، معكم بعلمه، معكم بإحاطته. هذه معية عامة، الله مع كل العباد جل جلال الله. لكن هناك معية خاصة، قال وهي معية القرب، في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هؤلاء لهم معية، لكن معية خاصة بهم. هلا إذا تحقق القلب بأن الله معي معية خاصة ارتفعت درجة الحياة. الدرجة الأولى إذا علمت بأن الله يراني، أما الآن أنا متحقق بأن الله مو بس يراني، الله معي، لذلك يشتد حياؤه. وقال الله تعالى وإن الله لمع المحسنين، فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ. هلا أعلى درجات الحياء، حياء يتولد من شهود الحضرة، يشهد جلال الله، يشهده حقيقة. قال وهي انجذاب الروح والقلب من الكائنات وعكوفه على رب البريات، وإذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة وزالت عنه التفرقة. دائما في حضور مع حضرة الله عز وجل، فلا يرى إلا الله، ولا يسمع إلا أمر الله، ولا يبصر إلا بالله، ولا يمشي إلا لله، ولا يتحرك إلا لحضرة الله. قال هذا حياء يتولد من شهود الحضرة، وهي انجذاب الروح والقلب من الكائنات وعكوفه على رب البريات، وإذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة وزالت عنه التفرقة، إذ ما مع الله سواه، فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده جل جلاله. وهذا مقام الجمعية مع الله، وهذا أعلى درجات الحياة. مهما يكن من أمر أيها الإخوة، فكلما ازداد الحياء في القلب ازداد العبد قربا من حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا هيبة لحضرته، وأن يملأ قلوبنا محبة لحضرته، وأن يجعلنا من أهل الحياء الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله، قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فإنه يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وذكر الموت والبلى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.